اتفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم مع النبي صلى
أمين
الله عليه وسلم.
أمين.
قال الإمام الخزاعي رحمه الله حتى وسعه نفعنا بعلوم علوم الصحيح المسلم، من رمى من الحل صيدا في الحل فقتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه. وبهذا قال
لا
الثوري:
احنا لا لا ما زاد قطع الشجر الحرم وصلنا اليها سيدنا. ده معلش اخونا بيطلب طلب وحق علينا نفع ذلك. يقول شيخنا: هل بعد سلسله الاشعريه هل تجعلون دروسا للدواعش واخواتها والفارق بينهم؟ انا سيدنا في كثير ينخدع. نعم وجب علي ان افعل ذلك، لكن الاشعريه لسه ما خلصتش. الاشعريه يوم الاثنين لسه ما خلصتش، احنا شغالين مع الكرماني طيب وتميمي ايضا من اجل عقائد الائمه الاربعه. ومع ذلك صراحه قولك يقدم، سنجعل سلسلة عن الدواعش أيضا لحماية الشباب من هذه الأفكار الدخيلة، لأن الخوارج كما قلت أو في أصول الفقه اللي بنتكلم فيه أصول التشريع، المسألة اللي أنا أريد الإبداع فيها إن الأئمة الأربعة مش على تأصيل الأصول فقط، ده أهم شيء، حماية جناب العقيدة، حماية جناب التوحيد، يعني إبداعهم في رد البدع العقدية، ده اللي بندندن حوله أولا عشان نعرف الناس إن مفيش حد يستهين بالعقيدة. طلع لنا جيل دلوقتي يقول لك هو في إيه؟ يعني أنت ليه النهار بتتكلم في المسألة؟ واحد اجتهد في صفات ربنا واختلف وأخطأ فيها، خلاص معذور باجتهاد، ده هو عايز يقول مأجور بذلك، والله غير مأجور. والله غير مأجور. والله غير مأجور، لأن مسائل الاعتقاد ما فيهاش ايش؟ ما فيهاش اجتهاد. مسائل الاعتقاد ما فيهاش اجتهاد، مسائل الغيب السماع هو الذي يحكمها. الاجتهاد دخل عليها بالمعتزلة وأهل البدع والضلالات وأصحاب المنطق اليوناني والفلسفة، عشان تفهموا هذا. لذلك أنا بقول هنا جلاء بجلاء فضل الأئمة الأربعة، مش في التأصيل الفقهي فقط، لا، في ضمان نقاء العقيدة، في ضمان نقاء العقيدة. ومع ذلك نعم ما تنصح بها أيها الحق الدامغ، يعني إن شاء الله نفعله بإذن الله تعالى. تفضل شيخ. أخونا بيقول: وصلنا كما قرأ الشيخ محمد حجر. أنا متابع وضابط. مين بقى بيقول متابع وضابط؟ أبو عبد الله ده كل شوية يقول لي غبت وبيقول أنا متابع وضابط. قال لي: أعتذر غبت أمس. مرتين يقول: أعتذر غبت أمس، ده المرة الثانية. وقال: أنا ضابط. ضابط إيه؟ أبو عبد الله أنت وهمت ووهمك قد علا إلى السماء. وقفنا إلى مسألة قطع شجر الحرم، صح ولا لا؟ في حد بيكتب؟ وجيزة تكتب؟ اثناء وبتكتب؟ دي لما نقولها ده احنا متنا عليها، ده احنا امس. لا استنى استنى بس،
ورمى من الحل صيدا في الحل
فقدر صيدا
دي وافق عن داش.
لحظه
بس، لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أو أرسل عليه كلمة
فمر على الحرم وذهب قتله في الحل.
اللي بعديها بقى الإيه؟
طب يبقى أنت ضابط يا عبد، واليومين الغياب خلاص نسامحك فيهم، انتهى الموضوع. نقف عندها. ماشي تفضل شيخ. رضي الله عنك يا أسامة، حفظك ربي، أرجو أن تكون المسألة ظهرت أمامك يا حبيبي، حفظك الله، ونسأل الله أن يجعلني وإياك ممن يستمع الحق فيتبعه. اللهم أمين. تفضل يا أستاذ. لحظة، في مسألة هل وقع خلاف بين الصحابة في العقيدة أم لا؟ مسألة خلافية بين العلماء، كما قلت لك أسامة، وقع بين الصحابة مسائل خلافية في الاعتقاد، لا على التأصيل، لكن على إيش؟ على التطبيق. لما ترجع لها تجدهم الجميع اتفقوا على أصل إيه؟ أصل المسألة، تطبيقها هو اللي حصل فيه إيه؟ اللي حصل فيه الخلاف، فاهمني؟ لا تجد واحد من الصحابة اختلف مع الصحابة مع آخر في الضحك، واحد يقول له الضحك إرادة الثواب يدخلك الجنة بدالي، ها؟ واحد اختلف مع الصاحب الثاني ان هو ما بيثبتش الضحك، الجميع اثبتوا ايه؟ الضحك، الجميع اثبتوا الكلام، الجميع اثبتوا العلو. لذلك لما قال له قال صهن أتعلم من هذه؟ هذه خولة التي سمع الله شكايتها من فوق سبع سماوات. فأثبت السمع وأثبت الإيش الإيش أشطار الفوقية والعلو. وطلع من يقول لنا الصحابة لم يثبتوا صفر، ما قالوش إن دي صفر، ده السلفية المعاصرة يعني تقول بذلك. لا مش ممكن، هذا مش ممكن، لا يطاق أن يقال بمثل هذا الكلام في باب الاعتقاد مع وجود سعة علم. هذه مسألة عظيمة. والذين يستهينون بالعقيدة، والله العظيم يستهينون بجناب الله جل وعلا. الذين يستهينون بالعقيدة يستهينون بجناب الله جل وعلا. وليقول لك المسألة هي ناخ واحد اجتهد في صفة العين فأخطأ فيها وقال هو هي البصر أو العلم وتأويلها على العلم. فنقول له يا ابني دي حق الله، هذا حق الله، تصف الله بما لم يصف به نفسه، كالذين يسمون الله بما لم يسمي به نفسه، دي جريمة كبيرة ليست بالهينة. فلابد أصلا من إتقان هذا الباب. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، فصل: الرمى من الحل صيدا في الحل فقتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه.
وهذا ومن رمى وإن رمى من الحل إيش؟
وإن رمى من الحل صيدا في الحل فقتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه. هذا قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي.
والصورة هنا أنه زيد رمى صيدا في الحل، يريد صيدا في الحل. طيب، فالرصاصة ذهبت إلى الحرم فاصطاد صيدا من الحرم، له الجزاء. ده لابد تنظر فيه، الإرادة غير موجودة، فهنا التكليف غير موجود، لأن عندهم الضمان أصلا، ضمان المتلفات بطريقة الوضع لا بطريقة الإيش التكليف. ولأن المسألة مرتبطة بإيه يا إثناوي؟ بشوف هو جابها كده بالفهلوة، بصوتها بإيه؟ فهلوة. ما أنتوا الاثنين ماشيين بخط واحد. فضل أستاذ صاحب القصص.
المحل الذي فيه الصيد.
رضع الموت والله الموت. ممتاز، هذا صحيح، هذا هو. يبقى بالمحل نعم كما تقولون، لكن تعظيم الحرم، تعظيم الحرم في هذا الباب. فلذلك ضمن المتلف فيه حتى وإن لم يرد، حتى ولأن الضمن هو ضمني وضعي. طب اديني بقى مثل لها سهل. أحمد اسماعيل مثل لها نظير. النظير طفل مات فصلوا عليه، يدفن ولا ما يدفن؟ صحيح، هو هجيبها، بس أنا بعدته بعد. طب صور صور صورها، خد اكسر الايباد وخد طفل كسر الايباد وخد. انا طفل ما فيش عليا شيء. طفل كسر سياره تضمن ولا ما تضمن؟ وعنده مال، في مال، عنده رصيد في البنك،
تضمن، لكن
الضمان على الرصيد خلاص. تضمن بلاش فزلكه، تضمن ولا ما تضمن؟ من باب. طيب جزاكم الله خير، تفضل شيخ. فاذا يضمن هنا تعظيما للحرم.
قال: وان رمى من الحل صيدا في الحل فقتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه. وهذا قال الثوري واسحاق واصحاب الراي رحمه الله.
وطرح المساله لبيان عدم وجود الاراده على اساس انه من باب الوضع.
وقال ابو ثور رحمه الله: لا جزاء عليه. قال: وليس بصحيح، لانه قتل صيدا حراميا فلازمه جزاؤه، كما لو رمى حجرا في الحرم فقتل صيدا. وحقيقة أن الخطأ كالعمد في وجوب الجزاء، وهذا لا يخرج عن كونه واحدا منهما.
وأنا الآن يبين لك أمور، أمور مهمة جدا. قتله نسيا، قتله جاهلا، قتله عامدا، قتله خطأ، الكل ينزل تحت مسألة تعظيم الحرم بضمان المتلف عن طريق الوضع، عن طريق الوضع لتعظيم الحرم، لأنه في الهيئة وفي الصورة أن تعظيم الحرم ألا، لأنه أيضا هذا له حكمة، وهذه الحكمة هو سد الذريعة، سد الذريعة في هذا الباب، وأيضا تجلية باب التعظيم، تعظيم الحرم، بأن حتى الذي لا يريد أن يتلف عليه أن يضمن. وقلنا هذا من باب الوضع.
قال: فأما إن أرسل
أبو ثور، أبو ثور وجهته الفقهية أنه لا ضمان عليه، أنه لا إرادة له. وإنما الأعمال بالنيات لا إرادة له، وهو ما أراد أن يتلف فينزل في منزلة الخطأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والإنسان مستكرهم عليه، وقد رفع الإسم. وهنا والحكم قد يرفع إلا أن يكون في التلف، لأن الضرر تعدى. فعندما يتعدى الضرر تأتي قواعد الشرع هنا تحيط، لأنه لا ضرر ولا ضرر. تفضل. شيء
قال: فأما إن أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل الكلب الحرم فقتل صيدا آخر لم يضمن.
هنا لأنه ليس مباشرة وليس متسبب، يعني هنا فقد التسبب. احنا قلنا الضمان على المباشرة او التسبب. متى يكون الضمان على المتسبب؟ تذكر قلنا نادر. متى يكون الضمان على المتسبب؟ انا عايز تفصيل عام، وبعد كده المداخل ديت فيها خلاف العلماء. ماشي يا مش عدم استطاعة إنزال الحكم على إيش؟ على المباشر. إذا لم نستطع أن ننزل الحكم على المباشر نزل على المتسبب. من الحجاج يلا من نتف ظلمه الذي قلنا تقرب الله ببغضه. أعتقد أنه يعني كان حبس رجلا وقال إني لست قاتلا، فأعطى سيف وأدخل عليه إيش؟ أسدا. ربط يد وترك يد فيها السيف. طيب وادخل عليه أسدا جائعا، أجاعه ثلاثة أيام وشبه ذلك. هذا من ظلم الحجاج. لما هنا لما يقتل الأسد الرجل، الحجاج يقول إيش؟ لست مباشرا، أنا ما قتلتش أحد، حدش يعاودني على القتل. فإسقاط هنا ونقول له لا، تعال بقى في القاعدة الفقهية، ها، عدم استطاعة إنزال الحكم على المباشر وهو الأسد. الأسد تعمل تقول القصاص في هذا الباب، فينزل على إيه؟ لأن المتسبب هنا نزل منزلة المباشر، وحقيقة الأمر هو المباشر. كأنه وضع السم في الماء والرجل شربه. مين مباشر في القتل؟ نفس الميت هو الذي بشر موت نفسه. ليه؟ لأنه هو الذي شرب، لكن السبب الذي أماته هو إيه؟ ما الذي وضعت صم؟ يبقى عندما لا ينزل على المباشر ينزل على السبب.
قال: هذا قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور المنذر رحمهم الله،
لأنهم قالوا بأنه لو كما في هذا الباب، بأنه لو أرسله في الحل ليصيد في الحل، فالمباشر في القتل هو من؟ استغفر الله، ما نخش من الذي باشر في القتل هو الكلب هو الذي باشر. يعني إذن ليست هناك ثمة إرادة للذي أرسل، هو لما تتبع الذي في الحل دخل الحرب فصاد، لأنه يعلم أن سيده يريد صيدا، فهو لا يعرف التعظيم ولا التعظيم، يبقى إذن لا يضمن شيء. طبعا نقول ضمان المتلفات يا جماعة الخير، قلنا هو لا هو مباشر ولا هو متسبب، ويبقى قدر الله في هذا الباب فلا ضمان. لازم يكون فيه تسبب أو مباشرة. تفضل.
قال: لأنه لم يرسل الكلب على هذا الصيد، إنما دخل باختيار نفسه، فهو كما لو استرسل بنفسه من غير إرساله.
وهذه أنا أتكلم في هذا الباب عشان تفهم هذه الفارق بين الوضع وبين التكليف الإرادة، مفهوم؟ نعم. هو بيقول هنا أصلا كأنه استرسل من غير أن يرسله، يعني هو ينفي عنه المباشرة وإيش والتسبب، ينفي عنه المباشرة والتسبب. إذن لا ضمان، لأن الضمان أهو هذه قاعدة كلية، الضمان مرتبط بإيش؟ بالمباشرة والتسبب. إن لم نستطع أن ننزل على المباشر نزلت على السبب. تفضل. وهو لا مباشر ولا متسبب.
قال: وإن أرسله على صيد فدخل الصيد الحرم ودخل الكلب خلفه فقتله في الحرم فكذلك. نص عليه أحمد رحمه الله.
نعم، وده قول الشافعي وثورة بن المنذر. الآن الصورة: زيد أرسل كلبه على صيد في الحرم في الحل. فهذا الصيد الغزالة كانت رشيقة فدخلت إلى الحرم، هو الفهد اللي هو بيسيب الكلب، هو بيصطاد بفهد، فالفهد دخل وراها إيش؟ الحرم، فما صادها ما قتلها إلا في الحرم. هو الآن لا هو شوف انظر هنا إلى الصورة، لا هو متسبب ولا مباشر، مباشر غير مباشر، خلاص انتهينا منها. طب تسبب، نقول لا، هو أرسل في الحل ليكون الصيد وين؟ في الحل. فلما دخل الذي ألجأ حتى الكلب أو الفهد الذي ألجأه لدخول الحرم ليس نفسه, هو إيش؟ الصيد. الصيد هو الذي زاغ منه فدخل الحرم, هو بيتبعه. فلما اتبعه دخل الحرم لا يضمن. يبقى ليه لا يضمن وجيزة؟ يعني انتفع عنه السببية وانتفع عنه المباشرة. وهذا قول الشافعي أبو ثور بن المنذر.
قال وهو قول الشافعي وأبي ثور بن المنذر رحمه الله. قال عطاء أبو حنيفة وصاحبه رحمه الله عليه الجزاء لأنه قتل صيدا حرميا بإرسال كلبه عليه فضمنه كما لو قتله بسهمه.
وهذا عجيب جدا, هذا عجيب جدا. اولا هو بيقول عليه الجزاء والعيله عنده انه قتل صيدا ايش حرامي, فنقول نعم يكون عليه الجزاء ان كان متسببا او كان مباشرا. هو ليس مسبب ولا مباشر. فهو بيقول بارسال كلبه عليه كانما قتله بسهم. نقول في الامرين الحق ناقص, الحق مرفوض. كيف ذلك؟ في احد يعرف؟ طب اتفضل. ممتاز. اول شيء السهم باراده, صحيح كده؟ هو لما القى السهم هو مريده في نفس الاتجاه الذي ارسله ولا لا؟ مريده. والامر الثاني ان مساله الكلب في هذا, الكلب ليس له اراده وصاحبه ايضا لم يكن مريدا. والكلام يعني بيقول ان ده اختار ابي بكر ابن عبد العزيز. يهيئ الي ان المساله فيها تفصيل ستاتي كما نبين اذا كان قريب من الحرم ام لا, لانه هنا انزلها ايه بقى, انزل وسيله مسيره المقدس في هذا الباب, جعل المجاوله حكم ايه والصحيح المنع ايضا المنع, لانه اخذه هنا باللازم, اخذه بالذريعه. وحقيقه الامر لو كان متقنا معلما لا يتركه يدخل, يفترس قبل ان ايش قبل أن يدخل. بالذريعة أيضا ليست قوية حتى يحكم عليها. أنت عندك سيرك هنا عم تتفرج عليه. طب دماغ راح في إيه بالظبط؟ طب ملهم نايم وفارد رجله وأنا قلت له بلاش التخن اللي أنت فيه ده وما تزيدش وهو عمال يزيد. مفيش كلام مأثر فيه. فلذلك بتاريخ بقى بيمد رجله ومالوش دعوة بحاجة. بيحلم. وأنت يعني بقالك نص ساعة بتنظر في الشباك كده. الشباك فيه ايه؟ ايه؟ طب تعال قم اجلس جنب ملهم. والمجاور له حكم المجاور. اجلس ترتاح انت وهو, تشتركان في رؤية واحدة. طب اتفضل. شيء
قال واختاره ابو بكر عبد العزيز وحكى صالح عن احمد رحمه الله انه قال كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه لأنه فرط بإرساله في موضع يظهر أنه يدخل
الحرم. الشيخ إن كان الصيد إيش؟
قال وحكى صالح عن أحمد رحمه الله أنه قال إن كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه لأنه فرط بإرساله في موضع يظهر أنه يدخل الحرم.
يبقى مع ذلك أخذوا بإيش؟ بالذريعة. هذا بالذريعة. هو يريد سد الزراعة هنا لا. بيقول له طالما الفريسة قريبة من الحرم يبقى متوقع أنها إيه؟ تدخل الحرم. فأقول لهم لا. وأنا أقول لا غير متحقق. لو كان متقنا ها عند الإرسال يفترس قبل الدخول.
فضل. قال وإن كان بعيدا لم يضمن لعدم التفريط. وهذا قول مالك رحمه الله. قال ابن قتيبة رحمه الله ولنا أنه أرسل الكلب على صيد مباح فلم يضمن
شيء. أيوة يا رب تفضل شيء. سجدت شكر الأمر. أنا عارف أنت قل قاسي مش قل قاسي ولا أخوي هو استخير عليه بس بالله علي.
لا ما استخير بسجدة.
طب تفضل شيء. لوامع روائع.
قال ولنا أنه أرسل الكلب على صيد مباح فلم يضمن كما لو قتل صيدا سواه.
يعني قال ولنا أنه أرسل الكلب على إيش؟ هو أصلا كان حلا وأرسل الكلب على شيء إيش مباح حلال فلا مؤاخذة عليه. ولا هو اصلا في المحل ولا هو في الحال، لا في المحل ولا في الحال، نعم، ولا تسبب على المحل.
فضل. قال فلم يضمن كما لو قتل صيدا سواه وفارق السهم، لأن الكلب عزكم الله له قصد واختيار،
هذا هو،
ولهذا يسترسل بنفسه ويرسله إلى جهة فيمضي إلى غيرها والسهم بخلافه.
يعني في السهم أنه له اختيار، وفي الكلب لا اختيار، والكلب له إيه؟ اختيار، والكلب غير مكلف، وأيضا لا يدري في التعظيم، مسائل التعظيم التي نتكلم عنها. لكن المرسل هنا نحاسبه عند إرساله بالنية، ها، هذه أول شيء. والأمر الثاني أيضا عند إرساله كان حلالا أم لا، يعني كان يحل له هذا الموضع الإرسال أم لا، مفهوم؟ إذا تعدى بفعل وتصرف الكلب هو غير مسؤول عند ربي بتصرفات الكلب، كأنه يعني استرسل دون أن يرسله.
ممكن الشرع
جوز ذلك للسيارة في الحل، ما قلنا خلاص حلال، ماشي قاعدة الإسنوي، أنتوا تتقدمون بني هذا الإسنوي في هذه القاعدة، أمر غريب جدا، لازم تستأذنوا وأنت بتتكلم في هذه القاعدة. تفضل. شيء
قال إذا ثبت هذا فإنه لا يأكل الصيد في هذه المواضع كلها، ضمنه أو لم يضمنه،
يعني في هذه المواضع إن قلنا ضمن أو قلنا لا يضمن لا يأكله، هو لا يستفيد به. الكلام هنا هل يستفيد به غيره أم لا؟ الصحيح أنه يستفيد به غيره، لأنه ليس ميت، لأنه كلام النظر في هذا الباب على أهلية من إيش؟ من ذبح، أهلية من صاد في هذا الباب، فهنا أصلا ليس بحرام، هو ليس بحرام، وفعل الكلب غير مكلف، فإذا كان صيدا فهنا نقول يعني يستفاد منه، لكن هو نفسه ليس له أن يستفيد منه. تفضل.
قال إذا ثبت هذا فإنه لا يأكل الصيد في هذه المواضع كلها، ضمنه أو لم يضمنه، لأنه صيد حرمي قتل في الحرم فحرم كما لو ضمن، ولأننا إذا قطعنا فعل الآدمي صار كأن الكلب استرسل بنفسه فقتل.
أقول فقتل عن ليست إيش؟ يعني ليست زكاة. وصحيح أنه فيها زكاة. نعم.
ولكن لو رمى الحلال
مثل أخر. نعم.
نعم. ما الفرق بيني أنا وقد أرسلت كلبي وبين آخر وكذا كذا.
أنت أرسلت الكلب. الكلب أرسل ليش؟ الصيد. حصل تصرفات معينة أنه دخل. هو ما أرسلتوش إلى الحرم. لكن ابتداء أرسلته ولا ما أرسلته ليش؟ يبقى بداية الزكاة هنا قد إيش؟ قد وجدت، لأنه قال إذا ذكرت اسم الله، نعم، وأرسلت كلبك المعلم فكل، الوصف كله موجود. تصرفات الخارجية بقى في هذا الباب على مسألة أنه في حرم أو في اللي هو اللي اسمه التحريم العارض، تحريم العارض لا يسلح حكم إلا بقرائن، فهمني؟ فهو لا يحرمه، لكن هو نفسه سد للزريعة نقول له أنت إيه؟ لا تأكل. وغيره يأكل، لأنه الآن أنت تعتبره ميتة، أنا أزلت لك الأمر في الأول بس أنت ما انتبهتش. الآن متى يحل أكل الصيد؟ لا سيب بقى، خلاص سيبك الحرم غير الحرم، نكلمك دلوقتي عن سأة الصيد، متى يحل أكل الصيد؟ الحديث الظاهر جي إذا ذكرت اسم الله وأرسلت كلبك ذكر اسم الله وأرسل، انتهى الموضوع. زكاة وجدت ولا مش وجدت؟ وجد. العارض في المنع بقى هنا سد الزريعة في ساعة الحرام، فغيره لا يمكن أن نمنعه من أكل يعني هو مباح أصلا.
ما الفرق بين أنا سد الزريعة أنا وغيره؟
سد الزريعة أصلا أن أنت أصلا ممكن يحل لك، لأن أنت لن تحرمت، ولا لكن هو بيمنع هذا الباب على أساس أنه مقتول في الحرام، وأنت أصلا عنده شيء من السبب الذي قتل فأسده فقط، هو ده دي وجهة نظر، لكن هو يحل؟ نعم يحل. سد
الزريعة من ناحية المرسل نفسه عشان مش كل واحد
المرسل، اه ماشي، سد الزريعة فضل. ولكن لو
رمى الحلال من الحل صيدا في الحل فجرحه وتحامل الصيد فدخل الحرم فمات فيه، حل أكله ولا جزاء فيه.
ليه بقى؟ ما هو قتل في الحرم، مات في الحرم، العبرة بإيش؟ بالنهاية مات وين؟ مات في الحرم، لكن هنا دقة النظر هو بيقول هو جرح وين؟ يبقى أرسله في الحل وصاده في الحل، لكن لكن نهايته كانت في الحرم بدون فعل المرسل وبدون فعل ايش الوسيله الكلب، بل المصيد نفسه هو الذي فعل ذلك، فلم يعتبر فعلا هنا يحرم، فلذلك قال له الحل فيها.
قال لان الزكاه حصلت في حل فاشبه ما لو جرح صيدا ثم احرم فمات الصيد بعد احرامه.
طيب هو نفسه قال هذه المسألة كان رجل رمى صيدا ثم لما رمى وهو حلال، فين أين في الحل، يبقى يحل ولا ما يحل؟ يحل، لكن أحرم قبل أن يموت ومات بعد إحرام، هل الإحرام مؤثر في الحكم؟ نفس الأمر، أرسل الكلب ذكر اسم الله في الحل صاده في الحل لكنه تحامى على نفسه فدخل الحرم فمات فيه، هل مؤثر؟ لا ليس مؤثرا في الحكم. ليه؟ لأنه وقت الجواز أو ضابط الجواز قد توفر، أرسله وذكر اسم الله حلا في حل، وحصل الصيد وين؟ في الحل، لأنه جرحه حصل الصيد في الحل، لكن هو تحامل حتى مات في الحرم، هذا غير مؤثر، عارض غير مؤثر.
قال ويكره أكله لموته في الحرم.
قال يكره أكله لموته، أو شوف أو المسألة كنا المنع من إيه؟ سد الذريعة في أسره، ويكره لموته في الحرم، تفضل شيخ.
قال فصل وإن وقف صيدا،
ولو قلنا يكره له فصحيح أنه لغيره لا يكره بحال، تفضل.
قال فصل وإن وقف صيد بعض قوائمه في الحلم وبعضها في الحرم فقتله قاتل ضمنه تغريبا للحرم.
يعني دي كيف نتصورها بقى؟ يعني ما هو نص ونص، دي عايزين نتصورها بقى، لازم يكون بقرة كبيرة فاهم، أو غزالة، فين غزالة؟ غزالة عندنا 11 رجل أرفع مما تكون، فكيف بقى يكون رجل هنا ورجل هنا؟ بالله عليك أنت عايز بقى، أنت نظرت لها بالجسد مش بالرجل، يعني هي كانت بالجنب كده، النص الأول الراس مع الأرجل المقدمة ها إلى النصف في الحرم، والنص الآخر في الحل، ده يتصور في هذا الباب. فهو لو صاده أو ضربه وصاده، هنا اجتمع حاضر وإيش ومبيح، اجتمع حاضر ومبيح، والحاضر يقدم على المبيح، حاضر يقدم، وهذا أيضا يجعلنا نقول بأن الحاضر يقدم على المبيح في إيش، تعظيما للحرم، تعظيما للحرم.
قال به قال أبو ثور وأصحاب الرأي رحمهم الله، قال وإن نفر صيدا من الحرم فأصابه شيء في حال نفوره ضمنا.
مع الشيخ مرة ثانية هذه الجزية، وبه قال أبو ثور أصحاب الرأي،
قال وإن نفر صيدا من الحرم فأصابه شيء في حال نفوره ضمنه لأنه تسبب إلى إتلافه، فأشبه ما لو تلف بشركه أو شبكته، وإن سكن من نفوره ثم أصابه شيء فلا شيء على من نفره، نص عليه أحمد رحمه الله.
معلش المسألة دي مرة ثانية، أنا آسف. وإن نفر
صيدا من الحرم فأصابه شيء في حال نفوره ضمن،
يعني هو نفره فأراد أن يطير فضرب في 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 مثلا عمود أو ضرب في شيء فنزل. نعم.
قال ضمنه لأنه تسبب في إتلافه، فأشبه ما لو تلف بشرفه أو شبكته، وإن سكن من نفوره ثم أصابه شيء فلا شيء على من نفره.
طيب هنا سورة المسألة أنه ما اصطاد لكنه نفر الصيد، فنفره مثلا فجرى فضربته سيارة مثلا، فهو يضمن. ليه ما يضمن؟ للتعدي، مش تسبب في التعدي، صح كده؟ ولا ينفر صيدها، خلاص انتهى الموضوع، تعدى ومطلق الله يقتضي المحاكمة الفساد. فنقول له الآن في هذا الباب تعدى بالنهي، بارتكاب النهي ضمن، يبقى إذن كان متسببا وإن لم يكن مباشرا، كان متسببا في الحرم فيضمن بذلك، لكن لو نفره فطار، نفره هنا فطار فنزل في مكان آخر وجلس أمنا، جلس أمنا ثم بعد ذلك جاء عارض فقتله، سيارة ضربته في هذا الباب، لا يضمن. لما لا يضمن؟ لأنه ضمن الأول بالإيش؟ بالسببية، وهنا ما وإن كان قد أثم بالتنفير لكنه ها لم يكن سببا في قتله. تفضل. ماشي.
قال فأشبه لو قال وإن سكن من نفوره ثم أصابه شيء فلا شيء على من نفره، نص عليه أحمد رحمه الله وهو قول الثوري لأنه لم يكن سببا للإتلافي. وقد روي عن عمر أنه وقعت على ردائه حمامة فأطارها فوقعت على واقف فانتهزتها حية. فاستشار في ذلك عثمان ونافع بن عبد الحارث فحكم عليه بشان.
فهنا هنا لابد أن تضبط. عمر وقعت على كتفه حمامة فأطارها، نفرها لما نفرها فأطارها، فكان لما أطارها وقعت على واقف فجاءت حية فانتهشت. يبقى إذن هو الذي تسبب إلى الانتقال الذي أدى إلى القتل، هو غير مباشر لكن متسبب. احنا قلنا الحكم لما يقع المباشر يقع على المتسبب. شوف انظر التصور، لما اطارها فذهبت فوقعت الى مكان فانتهشتها او انتهزتها حيه، فهي الحيه اصلا في موضعها لا تستطيع الى هذا الطائر، لا تستطيع اليه سبيلا، لكن لما نفرها واطارها وقعت امامها فاستطاعت ان تنهش. فحكم عليه عثمان بأنه إيش يضمنها. وهنا الضمان ضمان تسبب، الضمان هنا ضمان تسبب، وهذه القاعدة الكبرى في هذا الباب، التسبب والمباشرة والإنزال فيها.
قال وهذا يدل على أنهم رأوا عليه الضمان بعد سكونه، لكن لو انتقل عن المكان الثاني فأصابه شيء فلا ضمان عليه لأنه خرج عن المكان الذي طرد إليه.
يعني معنى ذلك لو نفره، يعني نفس سورة عمر بن الخطاب، جاء الطائر فنفره فذهبت إلى برج فوقفت فيه فلم يصبها شيء، ثم بعد ذلك انتقلت إلى مكان آخر فنهشت الحية. فهنا لا يضمن أن لا الغير متسبب بحال من أحوال، لكن يستغفر الله أنه إيش نفره، يستغفر العدل.
قال وقول الثوري وأحمد رحمه الله إنما يدل على هذا لأن سفيان رحمه الله قال إذا تردت في الحرم شيئا فأصاب شيئا قبل أن يقع أو حين وقع ضمنته، وإن وقع من ذلك المكان إلى مكان آخر فليس عليك شيء. قال أحمد رحمه الله جيد،
يعني هو أقر كلام من؟ كلام الثوري. بعيداً في هذا الباب الضمان كما قلنا أنزل على التسبب أو على المباشرة، فمن نفر صيداً فهلك الصيد بسبب تنفيره، وكانت المباشرة لغيره ضمنه، لا سيما إذا كانت المباشرة كان الضمان لا يقع على المباشر. طيب نقف عند هذه، وبعد كده انتقل المصنف إلى الكلام على الشجر والزرع. وهذه المسألة عشان تفهموها قبل أن تأتي لو تقرأوا أفضل لكم، أنها هتكون المسألة الشجر مقاس على الصيد، وجه بقى القياس والجمع وهذا الباب، هذا الذي تسرع إليه لتفهم كيف المسألة تكون مرتبطة.
أحسن الله إليكم عدم الضمان على الشخص في حال الكلب الذي لم يرسله لأنه ليس بمسبب ولا مباشر، ألا تشبه حالة الطفل الصغير الذي كسر زجاج السيارة؟
كيف فين دخلت الكلب كالطفل؟ هذه المسألة لا ليس صحيح.
قال أحسن الله إليكم هل جعلت لنا سلسلة للتعريف بالدواعش؟
حاضر إن شاء الله، ستكون سلسلة كما قال الحق الدامغ، قال سلسلة للدواعش لحفظ الشباب وفكر الشباب، وده صحيح حقيقة، يعني يجب علينا أن نفعل ذلك حتى تفهم الخوارج وما عند الخوارج من ضلال مبين. والخوارج المشكلة في الخوارج غير المشكلة في الروافض. إيه بقى المشكلة؟ أنت خلاص ميت، قوم قوم قوم، خد انت متثائب بقره هتدخل في فمك، امسك اشرب، يعني متى صب على راسك. ها اقرب اهل السنه، ابعد اهل السنه، الخوارج ابعد الناس عن اهل السنه. اختلاف الصغار كبير، ايه اللي بيحصل ده؟ سواء تخفيف السنه، الروافض روافض والخوارج خوارج، فلازم تعرف ان في فرق.
قال حضرتك الروافض
ما انا فهمت منه ذاك، الروافض روافض عم الشيخ والخوارج خوارج، فلا تسال.
الروافض
مبغوضين عشارة يا جماعه الخير، ابوس ايديكم انظروا لنا بالله، هاتها عشان محمد.
الروافض ظاهرين انهم اهل
بعد عن دينك المداخل الخوارج
الخوارج غير المداخل.
طيب
بص هنا كما لفت الشيخ الانتباه الروافض أي أحد يمكن أن يحتط منهم لأنهم يسبون الصحابة علما ويطعنون في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج يزيدون من القراءة والعبادة والنبي قال ذلك تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم يعني تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم يقرؤون القرآن ليل نهار. ده عباس خاف سمع دوي كدوي النحل في القراءة فقال إيه ما هذا ده تتهدم الدنيا أمام هؤلاء لكنهم يقرؤون لا يبلغ إيه بقى في, 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 في القلب في نبتة نفاق نعوذ بالله يعني أصلا مش ممكن نرجع عليه يجعله ليل نهار يقرأ ويصلي هكذا ويبقى أسوأ حالا من ده أسوأ حالات أهل بدع في الخوارج. لما في القلب في شيء شو أقول لك ممكن يكون قليل عبادة لكن القلب تام يعلو. عبد الرحمن عوف قال ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة من الصيام لكن بإيش شيء وقر في القلب. فهم الخوارج دول في نبتة فيه لأن أنت لو نظرت الخوارج في هذا الباب ما يطلع واحد من جاي يقول لك أنا أمير المؤمنين من لا يبايعني فهو خارجي حلال الدم مات ميتة جاهلية كالأبله العراقي اللي طلع وقال لك أنا أمير المؤمنين من أمره هذا؟ ده حدث ولا ما حدث؟ مو اسمه إيش هذا؟ ما اسمه؟
أبو بكر
البغدادي
وإبراهيم البدري.
هو أنت كمان طلع واحد غيره؟ هو أبو بكر البغدادي.
هو نفسه إبراهيم البدري واشترى
وسمه يعلق رقبة هو أبو بكر البغدادي وطلع قال لك أنا أمير المؤمنين أي حد لا يبيعني هذا من الخوارج يبقى حلال الدم. وجاءت فرقة ضالة الخوارج اللي هم الدواعش مع القاعدة الاثنين أضل من بعض فرقتان من الضلال بمكان أفسد الأمة إفسادا ما يعلم به إلا الله جل وعلا وأفسد في الأمة إفسادا لا يعلم به إلا الله جل وعلا وما زال بقى الدواعش الآن اللي هم الخوارج الحقيقيين الآن في هذا الباب وأيضا من يتأثر بالدواعش لذلك أفكارهم لابد أن تظهر فيعني فلذلك أقول البداية لا تكون بالروافض تكون بالخوارج لأن هم ألحن وأيضا يرفعون شعارا كل الشباب تهفو القلوب لها تحكيم شرع الله فكله بينزل تحت خوارج عشان تحكيم شرع الله والقرآن والسنة فهم ينطلي الكلام على الأغرار لذلك في شباب صغار أنا أموت كمدا ممن كان يطلب العلم وجاءني هذا الشاب الله يجعله في أعلى عليين الله يجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاب أنا كنت أحبه جدا جاءني بعد النجاح كنت بشتد عليه في الثانوية العامة وكان بيدرس معي في دبي والحمد لله جاب درجات عالية جدا في الثانوية العامة وجاء لي يبكي كان سوري قلت له ما بك قال أبي لا يريدني أدخل شريعة يريد أدخل طب فأنا رجل أخذته وكلمته وقلت له دي السؤال الجاية تبقى لك فنزل على كلامي ولا بس هو طبعا كلمني قال نحن نحتاج وهو لما يدخل العمل سيكون فيه أموال طائلة فهو ده كلها نظرات دنيوية فكلمته قلت له المكان الاجتماعية أنت بتبتغيها للطبيب هو لو برع فيما يتقن في الشريعة سيكون ويكون فضل الرجل الحمد لله نزل إلى هذا لكن هذا الولد بعد كده أخذه أصحاب الأفكار الضالة في هؤلاء بعد حتى تعلم عارف العلم الصحيح لأنه كان وعكات عنده في بلده فلما راح ذهب إلى البلد عنده تأثر فالآن هو أخبروني أنا بكيت بكاء على مطلبي أنه مات خلاص انتهى لكن يعني عشان كده قلت انا لابد محاربه هؤلاء القوم لابد بقوه بكل قوه لانهم يؤثرون على الشباب بغباء جهل الشاب مع الرعونه مع العاطفه لان قلت ذلك الدين الدين لا يتحرك بعاطفه مفيش هوى مفيش ذوق ووجد الدين يتحرك بنصوص فيؤثرون على الشباب انت لما ترفع على تقول القران الشريعه تقايدنا انت ماذا تفعل انا بقتدي برسول انا اريد الشريعه ويجي يحسب ان هذه الرايه الرايه ليش راسخ وهي فيها دخن كبير جدا لا يعلم به الا الله جل وعلا لذلك الخوارج قسم ظهورهم واجب بيان تعري يعني ما فيهم من التلاعب في الافكار والجهل الذي هم فيه جهل وايضا قد يكون يعني منهم اقوام يفعلون ذلك وهم يعلمون انهم يزيفون على الامه منهم لا اقول لكن هناك صدق نوايا انا لا اشكك في النوايا ابدا لا سيما بعض الشباب الذين قتلوا وهم نواياهم حقا يريدون الله جل وعلا حقا يريدون اعلاء كلمه الشريعه لكنهم اخطاوا الطريق ولذلك حسابهم عند الله عسير حتى شباب حسابه عند الله عصير، لأن لا أحد يهدي مهجته أو يعطي حياته عن غير علم، عن غير بينة. لازم يرجع للعلماء، لازم. وهم لذلك الخوارج الآن في عصرنا عندهم ذكاء، إيش يفعلون؟ ها؟ يسقطون العلماء، يشككون في نواياهم، العملاء المنافقون، فاهم؟ وطبعا الاستهزاء بمكانتهم. يعني منهم طالب علم الحمد لله بعدما كان تسبب في إزاء كبير جدا ليا، وأنا مسكته وكلمته وقلت له أفكارك ضالة وعلنا وسرا، فوجدته في مرة اتصل فيها وسب ابن باز وشتم في ابن عثيمين وانتقص العلماء، فقلت له أنت ابني مش ضال الآن، أنت ضال وسيء الأدب، لا تجعلني أراك، لأن لو رأيتك لن يصلح لك خيرا بالنسبة لي، لأن أنا سأنتصر لأعراض هؤلاء انتصارا يتعبك جدا. والله أنا نويت أدي بالنع فوق رأسي أنه سأل أنه سب شيخ الناس مسب أسوأ مما تكون، واتهم في النوايا واتهم وشتم على الجميع. بعد ذلك الحمد لله أو أرسل لي قال لي أول شيء أتبرأ وأتحلل. قلت له أنا أحلك من كل شيء، سامحتك على كل شيء، أذاني إذا ما أعلم إلا الله، قلت له أسامحك على كل شيء. قال هذا المنتظر منا. قلت له أنا فيش عداوة بيني وبين أي أشخاص، ما في، ولا أنا إلى الآن بقول كل من حمل علي أو سبني أو تعد علي والله أنا مسامحه أمام ربي في هذه الليلة المباركة، أنا أسامحه مسامحة تامة ولا أطالبه بشيء عند الله، ما في، ما عندي، ما أنا ليس لي علاقة بالأشخاص. لكن يعني شوف الفكر أخذه بانحراف، سب كل علماء الأمة وطرح الأمة، وده أول واحد فعل ذلك لما قال له يا محمد، ما قال يا رسول الله لا تجعلوا دعاء النبي الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، يا محمد اعدل. ده شكك كمان فين؟ في الديانة، شك في الديانة عدل مين؟ للنبي. فأنت الخوارج من أهم صفات الخوارج عشان نجليها أنهم ينتقصون أقدار العلماء، دي أول شيء. قال يا محمد اعدل إنها قسمة لا يراد بها وجه الله. لكن عمر بن الخطاب قال ده منافق أضرب عنق، عشان قلت وإن كان هم مش منافقين بكثرة العبادة، لأنه علي بن أبي طالب سئل من المنافقين قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليل، لا، في قلب في سويداء القلب نبت اتفاق. فطبعا هنا ما بيفعل ذلك ينتقص العلماء، يسقط العلماء، الشباب يسمعون لهم والشباب يريدون شيء واحد، هو ايه؟ اعلاء كلمة الله بتحكيم الشريعة، فيحسبون ان الحق معه فينطلي على الكثير. فاول ناس لابد من التحذير منهم هم الخوارج، وان شاء الله تكون سلسلة في ذلك لعل الله تعالى يظهر الحق.
يقول احسن الله عليكم، هل من دخل المسجد وشرع في تحية المسجد
يجب عليه أن يقطع إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، إلا إذا كان في آخر الصلاة سيسلم وأنه لن يقرأ، يعني قد يسبقه بالتكبير لكن لن يقرأ إلا هو معه.
هل يجب متابعة المأموم الإمام في التشهد الأخير أو يجوز له أن يطيل بالدعاء ونحوه؟
يعني أقصد أنه لو سلم الإمام يطيل هو، لا ليس له أن يطيل، إلا في صلاة الجنازة ممكن يفعل ذلك إن لم يستدرك، لأنه الأصل فيها الدعاء. نعم، هذه الليلة وغدا إن شاء الله كثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى على ليلة الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. يا رب اغفر وارحم وارزق متاعنا، فإنك أنت العز والأكرم، تعلم أن لنا زلات وسقطات كثيرة وأنت أرحم الراحم. وكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفرج بها الهم ويغفر بها الذنب، وأيضا يؤتى الرزق بذلك، فأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة من الجمعة. طبعا بكرة في صيام، أخ أحمد لسه ما قالش ولا في صيام حضرتك؟ جزاك الله خير. في اموات عايزين تذكر بيهم، اللهم ارحمنا جميعا يا رب. في مرضى حضرتك عايز تتكلم فيه، الشيخ احمد سعيد ان شاء الله غدا سيجعل من اجل الحياه، نسال الله ان يشفيه ويشفي يعني مرضى المسلمين. ان يحبكم في الله، اللهم انا نسالك ايمانا، اللهم إني أسألك أن نسألك إيمان لا يرتد ونعيم لا ينفد ومرفقة النبي محمد في جنة الخلد، ونجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء نساء بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين حق كتابك العمل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تزيه وجعل عملهم في رضاك ومبتغاك، وأنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.